الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث عن في الجزء الثاني عن مراجعات شجاعة، عن عودة الوعي، ونلخص الفكرة التي عرضناها، ألا وهي الرموز، كبار المفكرين، من كان لهم أثر في واقع الناس الفكري والأيديولوجي والمفاهيمي، هؤلاء الذين تحمسوا لأفكارهم ونشروها وأثروا في الواقع تأثيرا كبيرا، وكانوا إضاءات أيا كانت ألوانها في حياتنا الإسلامية والعربية. هؤلاء كثير منهم بعد ولاءات فكرية غربية وبعد تبني لأيديولوجيات وعقائد وبعد الحماس لحضارات أخرى، في سني النضج العمري وجهوا النقد للذات وراجعوا أنفسهم ووقفوا وقفات تأملية مع إنتاجهم الفكري وتأثيرهم وبدأوا بالموازنات. هذه اللحظة كل اتخذ موقف مما كان عليه وسجل التجربة، وسجل بعد التجربة انطباعات معينة. كيف نستطيع أن نقيم هذه الأفكار؟ تكلمنا بعناصر متعددة، لا نريد أن نأخذ الوقت بإعادتها، موجودة وتبث أو بثت. الآن نأتي للنماذج التطبيقية، ومن خلال النموذج التطبيقي ننزل بعض المقدمات والتأصيل الذي وضعناه في التطبيق على نموذجه. فبدأنا بالمجموعة الأولى اللي هم المتشككون، وأشهرهم ولقناة الجزيرة الوثائقية قبل سنة حلقات في، يعني أنا أرسل لي إنسان في الساعة الواحدة ليلا قال لي راجع الجزيرة الوثائقية، فيلم وثائقي عن مصطفى محمود، وكان جزءا أولا، واليوم يقولون حلقة وثائقية عن الشيخ محمد الغزالي، فكانت فعلا حلقة مليئة بالمادة والمحتوى وتسلسله التاريخي، بالتصوير في المواقع، باللقاءات مع الأشخاص، بتفاصيل أمور لا نعرفها عن حياة الرجل، بلقطات له وعليه وما بين ذلك، يعني شيء ممتاز. هذا الرجل يعتبر علم من الأعلام. أكرر، عندما نقول مراجعات فإن المراجعات في مراجعات كلية، مراجعات جزئية، مراجعات مرتبكة، مراجعات لم تنضج بعد، مراجعات يأخذ الزمن حاصله في قضية نضجها. أنا عندما أتكلم عن مصطفى محمود عشرات الملاحظات الشرعية، أنا في رسالة الدكتورة استدركت عليه أشياء وناقشناه في أشياء، لأن إنسان عايش حياته طبيب وشكاك وجدلي وفكر مادي، وتبنى اليوغا وتبنى الفلسفة الهندية وتبنى كما قلنا في المحاضرة السابقة. تريد أن يدخل الإسلام عن عمر متأخر، ثم يريد أن يكفر عن الذنب أو يستوعب أو يقوم برسالة جديدة وينقل تجربته، فيبدأ يشد في القراءة ويجتهد ويستعجل في إصدار الأحكام، لكن تبقى تجربة حتى في هذه الطريقة التي رجع فيها والخطوات السريعة، حتى في هذه درس للتأمل والاستيعاب والاستنطاق في مفاهيم كثيرة. قلنا أيضا عندنا من المتشككين تحت صورة مصطفى محمود العلامة محمود شاكر، صاحب كتاب أباطيل وأسمار، هذا الكتاب الذي ينبغي أن يقرأ ونمر عليه لأن تكلمنا عنه أمس، وكلمته القوية التي قال، طبعا صريح قالها بعد صفحة 400 في كتاب أباطيل وأسمار، نعم أنا عدو للثقافة الغربية بكل صراحة، ونقل كلام تي اتش إليوت، مفهوم الثقافة وعلاقتها في الدين، وتي اتش إليوت الأديب الإنجليزي الذي حاز على جائزة نوبل سنة 1947-45 في هذه الحدود، صاحب كتاب ملاحظات على مفهوم الثقافة 3 مجلدات ترجمها الدكتور شكري عياد المصري المعروف. نعم أنا عدو للثقافة الغربية. من يقولها هذه؟ الأربعينات والخمسينات، ومن يقولها؟ قال لأن هنالك فرق بين الثقافة والعلم. لن أشرح، أنتم ترجعون لها وتشرحون لها أو تناقشوني فيها بعد المحاضرة. علي عزت بيجوفيتش مر أيضا بمرحلة شك في شبابه. محمود شاكر كاد أن ينتحر، يفكر في الانتحار. علي عزت بيجوفيتش عاش قلقا أيضا في شبابه بعد التشكيك في الشيوعية في يوغوسلافيا والإلحاد، وبعد ذلك ينضج. واقرأوا مقدمة سيرته الذاتية عندما يتكلم عن صلاته وراء إمام البوسنة أو الهرسك أو سراييفو، الذي كانت تدفعه أمه دفعا في صلاة الفجر لكي يصلي ويخرج من المسجد بعد أن يمتلئ من سورة الرحمن بالصوت الشجي، ويتأمل في الزروع والورود التي تشرق مع الصباح المشرق. ثم ألف كتابه الخطير الذي عجب أنيس منصور كيف غاب عنا هذا الفيلسوف، الإسلام بين الشرق والغرب. هذا الكتاب الذي يقول فيه إن الإنسان لم يصمم على طريقة داروين، كما أن الكون لم يصمم على طريقة نيوتن. داروين الحيوانية البحضة ونيوتن الكون الحتمي المحكم. وهو الذي يقول في هذا الكتاب يوجد ملحد ذو أخلاق، لكن لا توجد فلسفة أخلاقية ملحدة. وفي هذا بون شاسع، رجل عميق جدا. وهذا الكتاب أحد الكتب التي أثرت فيما سيأتي عبد الوهاب المسيري، وقال لو قرأته من سنين لغيرت من نظرتي ولاقتربت إلى الإسلام بشكل أسرع. عندنا أيضا فاضل السامرائي اللغوي الذي الآن من أشهر المعروفين كما ترونه في قناة الشارجة لصورته تحت صورة علي عزت بيجوفيتش العراقي، يتكلم أيضا عن مرحلة الشك الذي مر فيها. الدكتور فاضل لما تسمعونه 10 دقائق على اليوتيوب يقول ما كنت أستطيع أن أنام، كنت أمشي في الشارع وأحدث نفسي، كنت أعيش لحظات شك. وهذا هو القلق الصادق، وليس الذي يشك وإنسان صاحب شهوات ويريد أن يتطاول على الدين اللي يسمونه الإلحاد المراهق أو الصبياني اللي موجود في النت وفي أشياء كثيرة. الرجل كان يقول ما كنت أتوقع أن في أحد مؤمن حقيقي، ثم يتحول إلى أكبر المدافعين عن القرآن ويكتشفون أسرار بلاغته ويستدلون ببلاغته على مصدريته الإلهية والوحي، وأنه لا علاقة له ولم ينبثق من الواقع كما قال الملاحدة. هذا فاضل السامرائي. بعدين عندنا أحمد الصافي النجفي العراقي صاحب قصيدة هل في عيون الملحدين عماء. ننتقل بعد ذلك إلى المؤدلجون، وتكلمنا عن، خلنا نأخذ الوسطي، زكي نجيب محمود. هذا الرجل نحتاج لوقفة. هل سأسرع؟ لا أدري. زكي نجيب محمود لازم أقرأ لكم نصوص يا شباب. هذا الذي يسمونه أو كما سماه عباس العقاد أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، وهذه كلمة أظن أطلقها صاحب كتاب معجم الأدباء اللي هو من يذكرني، معجم الأدباء الكبير في تاريخنا، ياقوت الحموي، أطلقها أظن على أبو حيان التوحيدي. زكي نجيب محمود الفيلسوف كما يسميه تلامذته، والأستاذ الدكتور كما يلقبه الأكاديميون، والناقد المتخصص كما يناديه الأدباء، ورائد مدرسة الوضعية المنطقية كما تصفه مؤلفاته، وراهب الفكر كما تطلق عليه الصحافة. هذا الرجل الذي تبنى فلسفة اسمها الوضعية المنطقية، وهي ذات شقين، شق يعتمد على المذهب الوضعي لوك، هيوم الذي ينكر مبدأ السببية، هيوم الذي يشك في كل شيء حتى في الذات، هيوم الذي يشك حتى في المحسوس. هذا أحد المصادر. المصدر الثاني برنارد راسل، فينجشتاين، برنارد راسل فلسفة الرياضيات، وفينجشتاين هذا أيضا تحليل علوم، ووصل أستاذنا الدكتور، يا مرحبا بك، الإدريسي. فتأثر بهذين الخطين في تكوين مدرسة الوضعية المنطقية، فلسفة ملحدة، فلسفة يؤلف فيها كتاب زكي نجيب محمود بعنوان خرافة الميتافيزيقا، المحسوس والواقع والتفكير العلمي. هذا الرجل سنة 1971 ألف كتابا سماه تجديد الفكر العربي. والعجيب في الكويت، كان رئيس قسم الفلسفة عندنا، وكتب مقدمة ما في أحد يتكلم عن زكي نجيب محمود. يا شباب يا بنات، إلا ويأتي بهذه المقدمة التي لم أستطع إلا أن أصورها من كتابه وآتي بها، تجديد الفكر العربي. انتقل من مرحلة الوضعية المنطقية إلى مرحلة التوفيق بين التراث وبين، بعد أن كسح التراث وانتهى من التراث وطلب أن نندمج في التفكير العلمي الغربي وطريقة معيشته المنهجية، جاء في مقدمة كتاب تجديد الفكر العربي وقال: لم تكن قد أتيحت لكاتب هذه الصفحات في معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا العربي على مهل. فهو واحد من ألوف المثقفين ينقل أزمة يا بنات يا شباب، ينقل أزمة من ألوف المثقفين العرب الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي قديم أو جديد، حتى سيقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك الفكر هو الفكر الإنساني الذي لا فكرة سواه. يا جماعة والله قاعد يعبر عن ملايين وآلاف الأجيال الغافلة الشاردة المجذوبة المأخوذة بالحضارة الغربية التي لا تعرف عن تراثها شيئا، لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه. ولبثت هذه الحال مع كاتب هذه الصفحات أعواما بعد أعوام، الفكر الأوروبي دراسة وهو طالب، والفكر الأوروبي تدريسه وهو أستاذ، والفكر الأوروبي مسلاته كما أراد كلما أراد التسلية في أوقات الفراغ. وكانت أسماء أعلام والمذاهب في التراث العربي لا تجيئه إلا أصداء مفككة متناثرة، طبعا هو أديب، كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طافية على سطح الكاتبين. مرحبا دكتور عمرو شريف. نقرأ مقدمة الدكتور زكي نجيب محمود يا دكتور من كتابه تجديد الفكر العربي لما ألفه 1971 في مرحلة التوفيق بين التراث والحداثة، بعد أن قال: ما كنت أعرف عن التراث شيئا. يقول زكي نجيب محمود: ثم أخذته في أعوامه الأخيرة صحوة قلقة، فلقد فوجئ وهو في أنضج سنيه، حتى 20 خط، في أنضج سنيه، بأن مشكلة المشكلات في حياتنا الثقافية الراهنة ليست هي كم أخذنا من ثقافة الغرب وكم ينبغي لنا أن نزيد، إذ لو كان الأمر كذلك لهان فما علينا عندئذ إلا أن نضاعف من سرعة المطابع ونزيد من عدد المترجمين، فإذا الثقافة الغربية قد رصت على رفوفنا بالألوف بعد أن كانت ترص بالمئين. لكن لا، ليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة على الحقيقة هي هذه مرحلة التوافق بين زكي نجيب محمود في فكره الحداثي وفكره الأصولي أو انتمائه الإسلامي. كيف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه، وبين تراثنا الذي بغيره نفلت من عروبتنا، تفلت منا عروبتنا أو ننفلت منها؟ إنه لمحال أن يكون الطريق إلى هذه الموائمة هو أن نضع المنقول والأصيل في تجاور، بحيث نشير بأصابعنا إلى رفوفنا فنقول: هذا هو شكسبير قائم إلى جوار أبي العلاء، يقصد المعري. فكيف إذن يكون الطريق؟ الآن يعطينا ما هو الطريق فيقول: استيقظ صاحبنا زكي نجيب محمود، يتكلم عن نفسه، وهو حال آلاف الكتاب الذين استيقظوا ومن ننتظر منهم أن يستيقظوا. استيقظ صاحبنا كاتب هذه الصفحات بعد أن فات أوانه أو أوشك، فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه. شوف العبارة هنالك: صحوة قلقة، أنضج سنيه، حيرة تؤرقه. هؤلاء هم الصادقون. الصادق، وهذا سنأتي عليه في التأصيل الأخير بعدين، الصادق في البحث عن الحقيقة يصل أو يقترب. فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة التي قد لا تزيد على 7 أو 8 يزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان، كأنه سائح مر بمدينة باريس وليس بين يديه إلا يومان. إيش يسوي يا حبيبي؟ ولا بد له خلالهما أن يريح ضميره بزيارة اللوفر، فراح يعدو من غرفة إلى غرفة يلقي بالنظرات العجلة هنا وهناك ليكتمل له شيء من الزاد قبل الرحيل. هكذا أخذ صاحبنا، وما يزال يعب صحائف التراث عبا سريعا، والسؤال ملء سمعه وبصره: كيف السبيل إلى ثقافة موحدة مستسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا هذا، بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل في نظرة واحدة؟ ويختم في هذا الكتاب محاولات الإجابة، ربما أصبت هنا وأخطأت هناك، فلعل القارئ أن يفيد بالصواب وأن يعفو عن الخطأ، لا سيما أنه وجد خطأ إلى آخره. يعني زكي نجيب محمود. لكن لما نجي إلى صفحة 238 نجد أن الفكرة فعلا إلى الآن لم تنضج، ما زال يطبخ يقيم. يعني قضية الانتقال الصافي ووضوح الرؤية وعدم التأثر بالموروث أو بما عاشه الإنسان، يعني ربما يكون كلاما مثاليا، وإذا بهذه الصفحة يرجع يؤصل إلى تفكيره العلمي. قلنا يقوم على رافدين: الوضعية، المذهب الوضعي. والعجيب أن البهي الخولي المفكر الأزهر الكبير عندما انتقد زكي نجيب محمود بدأ يحط على المذهب الوضعي، وينتقد المذهب الوضعي على أن زكي نجيب محمود وضعي. فرد عليه زكي قال: يا ابني أنت مش قادر تفرق بين الوضعية المنطقية اللي هو منهجي أنا وبين المذهب الوضعي للوك. وهذه نقطة، أنك لا تدخل في نقاش مع صاحب مدرسة مغايرة لمدرستك أو مناقضة وأنت لم تتملى منها ولم تعرفها. وهذا الذي صنعه أبو حامد الغزالي. لماذا؟ لأنك إذا دخلت تناقش تكون ضعيف، فتتركز الشبهة وتتأكد المخالفة علميا يا شيخ نواف. نعم، ونواف الكوهجي طبعا، و تتبخر الرد والعلم. لذلك الذي قام به أبو حامد الغزالي عندما قال في كتابه المنقذ من الضلال في مراحل، وهو يذكر تجربته وأيضا نفس الفكرة اللي نطرح عليها مراجعاته، يقول: وعندما جاء إلى مرحلة الفلسفة فرأيت يعني كلام المتكلمين اللي هما مدرسته الأشاعرة والماتريدية، ونتف الرد على الفلاسفة ضعيفة، ما فيها يعني تلك القوة. فقال: عندها شمرنا. ثم قال كلمته المشهورة: وإن رد المذهب قبل الاطلاع عليه ومعرفة كنهه رمي في عماية. ثم قال كلمة أخرى في مقدمة تهافت الفلاسفة أكررها كثيرا: وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكبر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه. وكما قيل: صديق عدو عاقل خير من صديق جاهل. يعني لا تدافع عن الدين بطريقة غلط تورطنا. هذا زكي نجيب محمود هنا يأتي ويعارض ويقول: والله لولا خشيتي سوء التأويل لعارضت شاعرنا أحمد سوقي في قوله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبها. يقول: لا يا حبيبي، هي إنما الأمم الأزرار ما بقيت، ماذا تنفع الأخلاق والعلم غير موجود. فبدأ يؤصل على، لأنه عند نظرة في الأخلاق، نظرته في الأخلاق أن الأخلاق لا تمت إلى العلم بشيء، ويخرج التفكير الأخلاقي والقيم من العلم. بعدين تراجع وعدل موقفه في الفترة الأخيرة، وهذا رسالة الدكتورة للدكتورة منى أبو زيد: التفكير الفكر الديني عند زكي نجيب محمود. وقدمت الكتاب زوجة زكي نجيب محمود وأثنت على البحث، اللي هي الدكتورة منيرة أحمد حلمي، ونقلت عنه وعن في كتابه حصاد السنين مقطعا رائعا في قضية المراجعات. آخ الوقت يا شباب. فزكي نجيب محمود ما زال واهما في هذه الأمور. طيب، ما الأمة جاءت بالمصانع وبعثت أبنائها يدرسون في الخارج وبدأت تأخذ بالتقنيات، لكن لماذا لم نتطور؟ ولماذا هرب آلاف العلماء من بلادنا؟ هنالك في مشكلة كبرى أكثر من الاختزال الذي طرحه زكي نجيب محمود ثم استدركه بعد ذلك على نفسه. زكي نجيب محمود كان يرى أن سمة العصر تتركز في أربع فلسفات، وقسمها تقسيما جغرافيا أيديولوجيا. فهو يقول: في الشمال الغربي لأوروبا يأخذون بتحليل العلوم، أما في أمريكا في الفلسفة البراجماتية، في أوروبا، في شرق أوروبا الديالكتيكية والشيوعية والماركسية، أوروبا الشرقية. أما في غرب أوروبا فهو التي تسيطر الفلسفة الوجودية، سارتر والجماعة هؤلاء. طيب، يقول: هذه الفلسفات تجتمع في أنها لا علاقة لها بالغيب، فيما وراء الواقع، تتكلم عن الإنسان هنا والآن وما ينبغي أن يكون عليه وما هو كائن، يدرس الواقع. لكن في مرحلته الجديدة في العودة والمراجعة قال لابد أن ندخل الثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، لأن هذا الوضع المادي لا يمكن أن يسعفه. استمعوا في شريط على اليوتيوب لزكي نجيب محمود في برنامج شاهد على العصر، برنامج مصري غير شاهد على العصر بتاع الجزيرة، لكي تروا تقييمه لذاته وتحولاته، ثم كيف يختم أن هذا الرجل الذي كان يخرج الأخلاق من العلم ويتكلم عن الخلق العلمي، لكنه بعد ذلك يقول يتبنى فكرة أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى، هو ما ذكر الكتاب لكن 100% أنه أخذه من هذا الكتاب، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ألا وهو يعني يقف عند معنى، هناك حديث ليس بصحيح لكن مضمونه صحيح، تخلقوا بأخلاق الله، أي يعني استثمروا أو تفاعلوا مع صفات الله سبحانه وتعالى تفاعلا واقعيا، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فيتكلم أن لابد أن تكون خريطة الأخلاق المسلمة في حياتنا الواقعية مأخوذة بالتأثر والتفاعل الإيجابي مع صفات الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب، إلا صفتين يقول وهما صفة الإعلام، الرحمن والله. هذا زكي نجيب محمود بهذا الطرح، شيء عجيب في هذا التحول. ويبدأ الرجل يقترب من 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 الله ومن الدين ومن أصالته، ويراجع الفكر المادي مراجعة كبيرة. هذه تجربة ليست سهلة لزكي نجيب محمود. ثم يكر بالهجوم على مفكرين، يقول هذه المعركة الكبيرة في واقعنا العربي، كل مفكر عربي يدرس في الخارج يأتي، فهذا يتبنى البنيوية، وهذا يتبنى الوجودية، وهذا يتبنى الإلحادية، وهذا يتبنى السارترية، وهذا يتبنى، ثم يأتون إلى بلادنا كامتداد للغرب ويعتركون في كل واحد يريد أن يثبت فكرته أنه هو الصحيح. لا، وفوق ذلك يقرأ تراثنا بما في ذلك، يقرأ الوحي ويفسره تفسيرا يوافق الأيديولوجية التي أتى لنا من الخواجات، أتى بها من الغرب. فالماركسيون فسر القرآن والتراث تفسيرا ماركسيا، وعبد الرحمن بدوي الذي صورته يعني وهذا ولا ما يطلع كذا، وينه عندكم على اليمين وعلى الشمال، زكي نجيب محمود الأول هناك، عبد الرحمن الفيلسوف الكبير، عنده كتاب الوجودية في التراث الإسلامي، يفسر التراث الإسلامي تفسيرا وجوديا، كل واحد جعل قواعد فكره ويفسر. هذا زكي نجيب محمود نموذج على العائدين من المؤدلجين. وعندنا عبد الرحمن بدوي في كتابه سيرة حياته يقول بالنص، ولو فتشت أو فتشت تاريخ حياة أي إنسان لوجدت أن نوعا من الصدفة هو الذي تسبب في ميلاده. اشرح يا فيلسوفنا عبد الرحمن بدوي، قال صدفة في الزواج، صدفة في الالتقاء بين الحيوان الوينوي في الرجل والبيضة في الأنثى إلى آخره، وواهم، ما يكتفي بهذا لا يكر علينا، وواهم. إذن من يظن أن ثم ترتيبا أو عناية أو غاية، إنما هي أسباب عارضة يدفع بعضها بعضا فتؤدي إلى إيجاد من يوجد وإعدام من يعدم، دهرية مطلقة. كان دكتورنا بركات دويدار عبد الفتاح أستاذ المنطق، طبعا يعتبر بدوي في يعني اسم أستاذه، يقول شفته مرة قلت له يا دكتور أنت رايح فين؟ لمتى؟ وبعدين يا دكتور بدوي، ما يرد على حد. هذا الرجل يرى الزواج نجاسة، هذا الرجل يرمي رأسه أمامه يمشي ولا أحد يلتفت، يبتعدون عن الطلبة والدكاترة. بدوي هذا لما يروح مؤتمر في أوروبا ويلقي ورقة عمل يلخبط الوجود كله، في أرسطو يعيد النظر في أرسطو. يا رجل يعني لما ناقش رسالة الدكتوراه عمره 22 سنة، عمره كتب كتاب عن فريدريك نيتشه، إيش هذا؟ تصور يا دكتور إيش العقلية؟ الرجل عندما نوقش في الدكتوراه كما يذكر أنيس منصور تلميذه في كتاب كانت لنا أيام في صالون العقاد، كان يناقش علي عبد الواحد وافي، منصة المحاكمة، شوف علي عبد الواحد وافي أبو علم الاجتماع العربي، وطه حسين وحسن إبراهيم ولا إبراهيم حسن رئيس عميد الكلية، والمستشرق باول كراوس، ومجموعة من العتات يناقشون عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي يتجلى في لغاته الإنجليزية والألمانية والفرنسية واليونانية والإسبانية، مترجم على الإسبانية. أنا رسالتي للماجستير اعتمدت على كتابة عن ابن عربي لألسين بلاثيوس المستشرق الإسباني، وبلوى بلوى من البلاوي الكبرى في يعني هو العقل الموسوعي الفلسفي الأول في عالمنا العربي، وينجح في الاختبار ويحمل على الأكتاف. عبد الرحمن بدوي الذي لا يسأل عن أحد، ولا أدري عن ماذا أتكلم عن هذا الرجل الذي راح. طبعا نختصر الآن، ما في وقت. في موسوعته الفلسفية ما ترجم حق أحد، موسوعة 3 مجلدات، ما تكلم عن واحد معاصر إلا عن نفسه، 70 ورقة، أنا الفيلسوف العربي الوحيد، وورقتين عن شيخ الذي يجله ويقدره اللي هو مصطفى عبد الرازق صاحب مناهج البحث العلمي. حاضر. أحيانا تجي ورقة تربكك في قضية الزمن. طبعا عبد الرحمن بدوي دائما يلبس اللون الأزرق، القلم أزرق، البدلة زرقاء، الحذاء أزرق، الجوارب زرقاء، النظارة، الغرفة، لأن اللون الوجودي مع الأزرق له لون. كان رجل يعيش حالة اغتراب، يقعد في غرفة وكتبه بس. هذا الرجل المفتون المتبني للفلسفة الغربية الذي لم يسلم منه أحد بما في ذلك أينشتاين في النقد، هذا الرجل نقرأ آخر كتاب صدر عنه وليس منه، ألا وهو كتاب، أنا مصور الكتاب وياريت نحصله، اسم الكتاب عبد الرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام للصحفي المصري اللاوندي، وكتاب حواري في باريس يحاوره من أمتع ما يمكن. وقرأوا مقالة بعنوان توبة عبد الرحمن بدوي، حوار في مجلة الحرس الوطني السعودي، موجودة على 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 النت، كيف يقول ندم على أيامه الأخيرة التي ذهبت ولم يعني يتملى أكثر في الدفاع عن الإسلام، وختم حياته بثلاث كتب في باريس، ولها دلالة في تأليفه في باريس: الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المطاعن المستشرقين، والثالث لم يترجم الدفاع عن الإسلام، وحط 5 أسباب في هذا الدفاع. صحيح الكتاب عليه ملاحظات، نحن قلنا نتكلم في الرجعة العامة وليس الآن موضع التقييم التفصيلي. في واحد ما وضعت صورته هنا اللي هو اسمه إسماعيل مظهر 1962، هذا أيضا المؤدلج علماني مؤدلج، إلا أنه تبنى فلسفة التطور، وكان شعاره، شوفوا لما يفتن الإنسان يا أخواني، كان شعاره سنة التطور ولن تجد لسنة التطور تبديلا، وهو اللي ترجم كتاب داروين أصل الأنواع، رد عليه محمد رشيد رضا في افتتاحية مجلة المنار 7 يونيو 1929 و19 في مقال بعنوان طبقات الملاحدة. احنا عندنا طبقات الفقهاء، طبقات المحدثين، طبقات الأصولين أي درجاتهم، طبقات السبكي، طبقات ابن حل، هذا طبقات الملاحدة، ووضعه ضمن الطبقة. يعني بعدين مراجعاته في الأربعينات، ألف الإسلام للشيوعية، الإسلام أبدأ، رجعة جميلة. لاحظ دارويني. عندنا محمد جلال كشك اللي هو المسيري في الوسط تحت، هناك محمد جلال كشك، وهذا هذا من يا جماعة؟ الصور هو محمد جلال كشك هذا، والثاني عادل حسين، ها، الصحفي المصري ماركسي، وعبد الوهاب يعني هذول يغلب عليهم الأيديولوجيين. الثلاثة التحتانيين كلهم ماركسيين شيوعيين، ها، لا دينيين، ضد المشروع الإسلامي والماركسية، مشروع متكامل عن الإنسان والكون والحياة. نبي نختصر، عبد الوهاب المسيري يعتبر هذا أسطورة في قضية العودة، وهذا يحتاج أن نسوي عنه معرض لكتبه وجولة في فكره بعد أن كان أيضا ماركسيا، وعودته إلى الفكر الإسلامي يعني مدخل جديد وفكر جديد. لن أطيل مع عبد الوهاب المسيري صاحب نقد وتحليل العلمانية وإلى آخره. وهذا عادل حسين أيضا لن نطيل معه. طيب نأتي إلى التغريبيين، وقلت لكم كل العناصر متداخلة لكن يغلب شيء على شيء. طه حسين تغريبيته نشأت في يعني تجلت في كتابه مستقبل الثقافة في مصر 1936 يدعو للعقلانية، ونحن كلنا ندعو للعقلانية ولكن بأي معنى. دعا لاحتذاء النموذج الغربي وكلمات المشهورة اللي نقلت أن نسير سير الغربيين، يعني خطوة بخطوة نأخذ حلوها ومرها، يعني انسلاخ كامل في هذا الكتاب. رد عليه الرافعي، رد عليه ناصر الدين الأسد، رد عليه العلامة محمود شاكر، رد عليه محمد الخضر حسين شيخ الأزهر، وقال أكثر ما أوجعني محمد الخضر حسين. لكن طه حسين تحول تحولات كبيرة وتراجع وأخفيت التحولات. أنتوا ليش تبون تخفون تحول الإنسان؟ فكتب في حديث الأربعاء ونقلها محمود شاكر في مقدمة كتابه المتنبي، ينتقد الحداثة الغربية وينتقد العرب الذين رأوا فيها خيرا مطلقا ونسوا أصالتهم وتراثهم. في حديث الأربعاء صفحات وهو ينتقد هذا الشيء. وفي مجلة العربي تكلموا أيضا عن حجة ووقف عند الكعبة ربع ساعة عند الحجر الأسود يناجي ويتأثر، وهذا يذكرنا بذكريات المسيري رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر. يقول أنا إنسان عقلي، تفكيري رياضي، قياسات، ما عندي تلك المشاعر والوجدانات، حتى الدين تعامل معاه تعامل عقلي وتفاعل معاه تفاعل تحليلي. إلا مرة واحدة أصابتني تلك الرعشة الإيمانية التي يتحدث عنها، يعني سواء كانوا الرهبان أو الصوفية أو إحنا نقول الزهاد العباد، إحنا نقول المصطلح الشرعي الخشوع. يقول في أول مرة دخلت فيها ورأيت الكعبة المكرمة، هنا جاءتني هذه الحالة والرعشة والإيمانية. شوف التجربة هناك. نقابة الصحفيين عندما عملت، مرحبا دكتور علي العمري، نقابة الصحفيين في تأبين أنور الجندي، محاضرة للمؤرخ المصري الدكتور عبد الحليم عويس، هنالك تكلم عن لماذا تم تعمد إخفاء عميد الأدب العربي. وعلي الطنطاوي يقول أنا لا أفهم معنى عميد الأدب العربي، وهو ينتقد هذا المصطلح. لماذا لا يتكلمون عن مراجعات طه حسين؟ وذكر الدكتور عويس اثنين من تلاميذ طه حسين، الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، والثاني الدكتور علي صبح عميد كلية اللغة العربية بالأزهر، بعد أن زاراه في مجمع اللغة العربية، زار طه حسين مجمع اللغة العربية، اعترف أنه ألف كتابه في الشعر الجاهلي من أجل الشهرة، حط تحتها خط لكي نقارن بين المواقف العقلية وحظوظ النفس. وطه حسين عندما قال، شوفوا يا جماعة أيضا ردة الفعل، الإنسان كائن مركب، أحيانا يبدي ونفهم من كلامه طريقة تفكيرنا. علم النفس ما يحكم عليك وانت صامت، يحكم عليك من سلوكك فيفسر من خلال السلوك ما هو كامن، وهي محاولة معرفة. طه حسين يا جماعة عندما قابلوه الأزاهر، لما التحق في الأزهر الامتحان كان كفيفا، فقالوا له اعرب، نسيت الجملة، فقالوا كلمة، يعني قال احنا شايفينها ضمتين، شايفها ضمة واحدة، ما هو رجل عامة، هذه المداعبة معه اتخذ موقفا نفسيا، فكتب مقالا بعنوان ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، كان نقدا للأزاهرة. إذن في أيضا موقف شخصي، في موقف شهرة، في موقف افتتاني. إذن قد يكون العامل ليس واحد، في دافع، في عامل، في سبب، في عامل له الأولوية، في حدث يعزز. هكذا الإنسان كائن معقد متراكب، يحتاج إلى هذا الدواء، كل ما احتك يطلع اسم، يطلع صوت. هذا هو طه حسين. لما محمد عمارة نقل نص لطه حسين، لما قالوا له عن موقفك في كتابك مستقبل الثقافة في مصر، قال لا ده كلام قدم قوي. هو صعيدي ولا ايه يا شيخ؟ انا ما ادري، اخوان المصريين طه حسين صعيدي ولا لا يا اخوانا؟ صعيدي يا دكتور ان شاء الله. انا امس تكلمنا مع الدكتور عمرو شريف ان في كتاب حقيقة لطيف اسمه الطالع السعيد لأسماء نجباء أهل الصعيد، يذكر فقهاء الصعيد، شعراء الصعيد، قضاة الصعيد، صوفية الصعيد، ابن دقيق، علماء الصعيد. هذه ضميمة حتى نعدل صورة ذهنية خطأ منتشرة. الدكتور كتب عبد العزيز حمودة، لا أدري ما هو تقييمكم الدكتور الإدريسي لأن تخصصكم، لكن أحدثت ضجة بالنسبة عندنا نحن عندما طبعناها، المرايا المحدبة، المرايا المقعرة، سلطة النص. وقال في آخر صفحاتي من كتاب سلطة النص: ولقد كان لهذا الرجل انبهار وانجذاب في فترة من حياتي. لحظة الانبهار هذه مطلوبة. لكن عبارته الجميلة في أحد هالكتب فصل كامل بعنوان عتبات التيه غير المقدسة، أي أن المثقف العربي عاش عتبات تيه. فإذا كانت هذه العتبات عاش فيها الأوروبي في 6 مدارس أدبية نقدية، نظرية النظرية، البنيوية، البنيوية الجديدة، التفكيك إلى آخره، الغربي في 60 سنة تائه في هذه المصطلحات. تأتي أنت يا دكتور جابر عصفور وغيرك من النقاد تريدون أن تترجمون لنا حرفيا وتسقطونها على واقعنا وتقولون تعال قلد. لا، وطرح نموذج أيضا توفيقي تبنى الجرجاني مع تطوير رؤية، رجل أحدث ضجة في ثلاثيته في مراجعاته، أي لم يكتفي بالنقد أو الاعتراف، إنما أعطى مشروعا نقديا للحضارة الغربية في اللسانيات والفهم، ثم أعطى بديلا ما هو الحل، فأعطى في سلطة النص الحل في قضية القراءة. كم دقيقة باقي لي؟ وينك يا شيخ؟ 5 دقائق. علمانيون الذين يعني يغلب عليهم فصل الدين عن الدولة، والعجيبة أن نبدأ فيهم بالشيخ علي عبد الرازق الأزهري الذي ألف كتاب الإسلام وأصول الحكم سنة 1925 وصارت ضجة سياسية، وسار على نهج المستشرقين عندما قال أن الإسلام دين لا دولة ورسالة لا حكم وسلطان روحي لا علاقة له بتدبير المجتمعات، فحوله إلى كهنوت كنسي عرفته أوروبا في عصور الوسطى المظلمة. من رد عليه؟ محمد الخضر حسين، نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، العالم الأزهري الكبير. طبعا بعدين قام بمراجعاته، يعني فكرته دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، نفس الفكرة الأوروبية المتخلفة العلمانية. كتب في مجلة رسالة الإسلام عدد مايو سنة 1951 يقول إن عبارة الإسلام مجرد رسالة روحية هي كلمة ألقاها الشيطان على لساني. مع الأسف العلمانيون الذين تحت دائرة التنوير يطبعون كتابه، الرجل تراجع وصحح مسيره وبصراحة، إلا أن العلمانيين يكررون هذه طبع هذه الكتب. لماذا؟ اسألوهم. أما الذي بجواره فهو محمد حسين هيكل، هذا صاحب الذي يقولون هو المؤسس ورائد الرواية والقصة، محمد حسين هيكل سنة 1925 رئيس تحرير جريدة السياسة المعروفة، دافع عن كتاب علي عبد الرازق الذي بجواره، وهذا الصح. ويجب أن نفصل بين الإسلام كدين وعقيدة وبين الواقع والسياسة وتدبير الحياة وشؤون الحكم. فصل ذلك، تراجع وألف كتاب حياة محمد، فاغتاظ طه حسين فرد عليه بأن هيكل تحول رجعي، وهكذا يقول حسن حنفي عن زكي نجيب محمود وعن مصطفى محمود وعن إسماعيل مظهر. حسن حنفي في كتاب هموم الوطن والمواطن أن الذين عادوا إلى رشدهم وتذكروا أصالتهم وصححوا مسيرتهم يقول ذلك رجعيين. فالردة مصطلح صار مطلقا عند العلمانيين، فالذي يرجع إلى دينه أصبح عندهم مرتدا، فعندهم الردة الخاصة هم. محمد حسين هيكل في كتابه في منزل الوحي اللي ألف سنة 1937 رد على طه حسين ردا طويلا قبل طبعا إفاقة طه حسين، وقال له أنه خفيت عليك الخصائص الحضارية بين الغرب وبين الإسلام وهؤلاء هم المفتونون إلى آخره. عندنا بعدين الأخير خالد محمد خالد صاحب كتاب من هنا نبدأ، أيضا نفس تكريس الفكرة، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة، فرد عليه محمد الغزالي في كتاب المشهور من هنا نعلم. إلا أن الرجل خالد محمد خالد من أشجعهم، عندما تراجع ألف كتابه الدولة في الإسلام، وما بقيت إذاعة ولا مجلة ولا جريدة إلا يصرح عن خطئه. العلمانيون في مصر والعالم العربي والتنويريون أعادوا كتابه القديم ولم يطبعوا كتابه الجديد. ماذا يريدون من الأمة؟ تبعية، تبعية للغرب. نجي على آخر 3، معلش نترك الشاعر أمل دنقل الذي يضع كفه على خده، وبالوسط اللي هو منصور فهمي، هذا الذي 1959 توفي. منصور فهمي رسالته في الدكتوراه عن المرأة وينتقد القرآن صراحة، هذا الذي يقول الإنسان وحده لا شريك له، يعني كان وحتى يصرح يصفوني بالملحد وأشرف على رسالة المطبوعة أيضا جددوا طبعها مع الأسف، وكاتب مقدمتها واحد علماني عربي مستشرق يهودي. هذا الرجل يرجع رجع صادقة ويكتب مقدمة معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم اللي تكميل لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ، ودافع عن الإسلام دفاعا كبيرا، وقال في مجلة حياتك ديسمبر 1958: انحرفت قليلا حيث كانت معلوماتي عن الإسلام طفيفة، كلهم يقولون كان ما كنا مؤصلين. وهذا محور أيضا نركز عليه لمن أراد أن يقرأ. وفي مجلة لواء الإسلام 1378 هجريا قال: بدأت قراءة القرآن والبخاري بوصية الشيخ حسونة. حسونة قال له: يا ابني صحيح أنت بيقولوا عنك ملحد؟ لما راح زاره قال له: أيوة يا مولانا الشيخ يسموني ملحد. فأعطاه البخاري، قال: قرأت حديث النبي فوجدت الإنسانية والعلم والحضارة واكتشفت ما لم أكن أكتشف. أما زكي مبارك الذي وقع كتبه كما في كتاب المدامع العشاق الملحد فيما يزعمون زكي مبارك، قصة طويلة، إلا أن موقف شجاع، يجلس على منصة لجنة تحكيم دكتوراه، رسالة الماجستير أو الدكتوراه الأولى الأخلاق عند الغزالي، هاجم الغزالي، اتهم أبو حامد الغزالي، عرض بالإسلام وهو على الطاولة في الدكتوراه عن التصوف، يقول مقدمة بعنوان: إليك أعتذر أيها الغزالي، مش الغزالي المعاصر، أبو حامد الغزالي حجة الإسلام صاحب تهافت الفلاسفة المتوفي سنة 505 هجرية، إليك أعتذر أيها الغزالي، فما انتقدتك إلا أنني أردت الشهرة والصعود على ظهرك، فلا يمكن أن تشتهر إلا بنقد العظماء وأنت أحد العظماء. إيش هذا؟ هذا شيء ما هو سهل يا جماعة. في طيب الآن أريد أن نختم بنتائج ومفاهيم. هذه عناصر سريعة أقرأها حتى من أجل أن نختم، لكن من استنتاجي الآن في نقاشكم وحواركم هو الذي يثري الجلسة. أن الانتقال والتحول من عقيدة لأخرى أو من فكرة لأخرى ليس وصفا ذاتيا للمدح والقدح. كون انتقل مش قضية إيجابي، ما الكل قاعد ينتقل. لأن التزكية والذم أوصاف إضافية لا ذاتية، مثل سحرة فرعون تحولوا، هنا تحول إيجابي. لكن قصة بن باعوراء في قصة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هاي تحول سلبي، بينما تحول جماعة فرعون وسحرة فرعون تحول إيجابي. إذن التحول والانتقال قد يكون كلي وقد يكون جزئي وقد يكون واضح وقد يكون مرتبك. إذن حتى التحول يحتاج إلى تقييم. الحكم على الآخرين من حيث ملاحظة تطورهم الفكري ومن تهوا إليه من قناعات، لازم نقيمة شامل. لا تحكم على لا فلان ولا علان من المفكرين حتى في دائرة تطور الفكر الإسلامي إلا في نهايات ما وصل إليه. الشك والتساؤل وتوابع الشك والتساؤل اللي هو هذا الجسر الذي يوصلك إلى هنا وهناك، إما أن تلقي بالشخص في غياهب الارتباك والحيرة أو تقوده للرشد الفكري. يا جماعة الشك يجب أن يكون منهجياً وعلمياً إذا طرأ على الإنسان، وليس شرط أن يأتي الشك الكلمة هذه المطاطة، قد يكون تساؤل علمي نسميه شك، بحث منهجي نسميه فحص. فإذا كثير من الشكاك يصبح الشك عندهم إدماناً، فيتحول إلى وسوسة. يتصل فيني شخص من منطقة عربية الساعة 12 بالليل قبل سنة يومياً، ويستمر معي حوار ساعة، فاستشرت خبيراً نفسياً كبيراً في منطقتنا، قال: يا محمد غلط إذا كانت هذه طريقته. يقول: أقلق، ما أستطيع أن أنام حتى أحاورك، حتى أسألك هذه الأسئلة. وإذا به وسواس خفي غير بين، هو رجل ناضج لكن نوع من الوسواس الخفي، فبمجادلتك معه تحيي هذا الوسواس عنده وتنشطه. يجب أن تغير طريقة التفكير، لا أن تستمر معه ماذا؟ في النقاش. وهذه النقطة مهمة، لا نستطيع أن نتناول كل المسائل مفرقة ونأخذ القضايا أوزاعا، لازم من منهج ضابط. دعوة الشباب إلى التريث والحذر من الاندفاع وراء الأفكار الدخيلة وإخضاعها للتقييم الموضوعي والمنهجي. نضج عقلي زاد انفعالي. حقيقة ليس كل جديد صواب ومفيد يا جماعة، ولذلك جلال أمين له كتابة خرافة التقدم والتخلف. أخيرا الفصل بين الواقع وبين المبادئ. يا جماعة في واقع وفي مبادئ، أيما حكم على الثاني؟ الحقيقة الأولى لا تلازم بين خطأ التطبيق وصواب الفكرة. الناس تطبق غلط تطعن بالفكرة، ليش؟ حقيقة ثانية المبادئ معيار للواقع وليس العكس، أنت تقيم الواقع بالمبادئ. يا جماعة نحن حتى في شريعتنا الواقع ليس مصدرا من مصادر التشريع، ولا لا يا دكتور علي، الواقع محل لإنزال أحكام الله سبحانه وتعالى عليها بغياب النية. هذا أهم نقطة، أهم نقطة يا أخواني. كل ما نبنيه وكل الحوارات والجدل والمؤتمرات العالمية بين حوار الحضارات أو التقاء المختلفين بغياب النية الخالصة والإرادة الصادقة في البحث عن الحقيقة تتبدد كل الجهود والمحاولات في الوصول إليها. بمعنى الهوى يساوي عناد. لذلك كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، من ألف الكتاب هذا يا شباب؟ روضة المحبين للشباب ونزهة المشتاقين، مؤلف سلفي كبير يكتب بالحب وينقل كلام ابن الرومي: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ ابن القيم من حق الشباب يا شيخ، زين؟ لدرجة أن ابن القيم يا دكتور يقول: وعرضت نفسي لسهام النقد، أنا داخل في الحب والعشق والها، فعرضت نفسي فاغفروا لي يا مشايخ. وتأتي فاطمة المرنيسي في كتابه عن الحريم تقول: ما قرأت كلاما أجمل عن الحب ولا أعمق من هذا السلفي ابن القيم. حلوة لما الليبرالية ها تعجب بسلفي القرن الثامن الهجري، ها شيء عجيب. فهذا الرجل في هذا الكتاب لما خلص واعتبره منهجي ذكي جرك في متعة كبيرة، ثم ختم الكتاب للمصيدة الجميلة نتائج الهوى وأسباب الهوى وما يوقع 50 آفة منها آفات الهوى، يختم بها الكتاب أو 40. تصور تماما كالمقدمة الطللية التي يبدأ بها الشاعر الجاهلي مقدمة غزل عشان يجرك فيدخل في الحرب أو في الهجاء أو في المديح. هذه يعني وريقات وجولة سريعة في قضية المراجعات الشجاعة والوعي بالذات وما يحتاجه المجتمع المسلم المعاصر في تقييم مراجعة مرحلة كبيرة في القرن الأخير لإنتاج فكري غزير متنوع من خلال تلاقح الحضارات الغربية والشرقية. لعل وعسى أن ننهض ونستفيد من تجارب هؤلاء. شكر الله لكم.